السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. إذن اليوم من هذا الكتاب نحن مع الحديث 26، الحديث 26 الذي هو حديث بوب له المؤلف رحمه الله بقوله وجوب إنكار المنكر ودرجاته. وجوب إنكار المنكر، والمنكر طبعا هو ما أنكرته الشريعة وليس معروفا فيها وعدته من الذنوب والمعاصي ومن القبائح، فإنكاره له درجات، لكنه هو في العموم واجب على من قدر على شيء من تلك الدرجات أن ينكره بها. وهكذا قال وجوب إنكار المنكر، وإنكار المنكر أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاعدة من قواعد الشريعة تقوم عليها. بل ربنا تبارك وتعالى لعن كما قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذن هذه علة ما حاق بهم من اللعنة. وربنا عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وأمر بذلك فقال تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة إذن قال عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا الحديث قلت الذي المؤلف رحمه الله ذكره تحت هذا التبويب وجوب إنكار المنكر هو حديث يرويه أبو سعيد أي الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم، هو في غير مسلم من كتب السنة. نعم، والحديث مشهور. نعم. من رأى منكم منكرا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم، قلت رواه مسلم وغير مسلم. وهذا الحديث هو الحديث 34، وله قصة على كل حال مذكورة في صحيح مسلم وفي كذلك مسلم أحمد بن حنبل عن طارق بن شهاب قال أول من قدم الخطبة قبل الصلاة مروان، فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة، قال ترك ما هنالك يا أبا فلان، فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث. ولا يتلف هذا مع أنه في بعض الروايات كذلك أن الذي كلم مروان إنما هو نفسه أبو سعيد، لاحتمال أن تكون القصة مرتين، معناها مرة أبو سعيد هو الذي تولى بنفسه نعم، ومرة قالها بصدد أن شخصا نعم تكلم مع الأمير. قلت هذا الحديث هو الحديث 34 في ترتيب النووي لأربعينه، هذا هو الحديث 34 في ترتيب النووي. أبو زكريا شرف الدين النووي رحمه الله له كتاب مشهور معروف بين الناس اسمه 40 النووية، هذا الحديث هو في ضمنه وترتيبه هو 34. وهذا الكتاب تعلمون كذلك أنه شرحه عدة من الشراح من أهل العلم، وأشهر كذلك شروحه وأوسعها وأوعبها هو شرح ابن رجب له، وجل هذه المادة أخذتها منه، جلها أقول من شرح ابن رجب لهذا الحديث، وفي الحقة كذلك لم يترك مقالا لقائله. وذكر كذلك ابن رجب عددا من الأحاديث بمعناه تحت شرحه تفيد أن إنكار المنكر واجب بحسب القدرة، واجب بحسب القدرة أي واجب، طبعا الوجوب مقيد بقدرة القادر أي الشخص الذي يستطيع إنكاره، ودرجاته كذلك التي تكلم عليها المؤلف رحمه الله في التبويب تبعا لقدرة المنكر، لأن المنكر ربما قد لا يبقى له من إنكار إلا الإنكار القلبي، وهذا ليس متعلق بالقدرة. وأن إنكار القلب لا عذر في تركه. وذكر ابن رجب ما روي أن ابن مسعود سمع رجلا يقول هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، هلك رجل هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، فقال ابن مسعود هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر، هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. إذن ابن مسعود رضي الله عنه قال ليس من لم يأمر ولم ينكر، ولكن ربما الشخص يبلغ به الأمر حتى أنه لا يعرف المعروف ولا يعرف المنكر، بمعنى يجهلهما، فطبعا سوف يقع في المنكر من غير أن يعلم أنه منكر، وربما كذلك ترك المعروف وهو لا يدري بأنه معروف، فهذا ربما أشد وأكثرها، لكن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وهذه إشارة إلى أن وجوب إنكاره بالقلب لا يسقط بحال من الأحوال. نعم، الإنكار القلبي وهي مجرد الكراهية وعدم الرضا، بل وربما أحيانا يتمنى المنكر بقلبه يقول لو كنت ولو كنت ولو كان عندي ولو كذا لفعلت ولفعلت، هكذا أحيانا تحدث نفسه أمام منكر لا يستطيع إنكاره لا بيده ولا بلسانه، فيبلغ به أن يقول لو أو تمنيت لو كان عندي ولو كنت كذا ولو كنت كذا، مما يحصل له به قدرة فينكره نعم إما باليد أو باللسان. وأما الإنكار باليد واللسان فبحسب الطاقة، فبحسب الطاقة. ففي سنن أبي داود عن العرس بن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. قال: والحديث هذا رواه أبو داود في السنن، قلت عن العرس بن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها، شهدها من حضرها، وربما حضرها لسبب من الأسباب، قد يكون ممكن مكرها، أو قد يكون ربما لغرض من الأرض، وإلا بحقة شهودها وحضورها. إذا كان الإنسان عنده الخيار من المفروض أن لا يفعل، أن لا يحضرها إذا كان لا يستطيع الإنكار لا باليد ولا باللسان. كان من شهدها فكرهها، وطبعا الكراهية لا تكون إلا بالقلب، كمن غاب عنه، إلا كأنه لم يحضر ما دام كاره لها بقلبه. ومن غاب عنها فرضيها، ذكرت له وود له أنه حضرها، ود له أنه شارك فيها واستحسن هذا الفعل. نعم، هذا كما جاء في هذا الحديث، كان كمن شهدها. إذن فالعاجز عن إنكارها باليد أو اللسان معذور، معذور، عاجز من لم تتوفر القدرة، ليست لديه الطاقة والاستطاعة، فهو معذور. والأحكام في الحقيقة إنما عندنا في الشريعة متعلقة بالعلم والقدرة. وروى أبو داود في سننه من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما حسنه الألباني عليه رحمة الله أنه قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله فلم يغيروه، فلم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب. نعم، الحديث قلت في سنن أبي داود برقم 4639، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز، بمعنى هم عندهم من العزة والمكنة والقدرة على التغيير، ومع ذلك لم يغيروا، تركوا المنكر يسري في الناس ويستشري وتتسع دائرة العمل به. نعم، قال: هم أعز وأكثر ممن يعمله، بمعنى الذي يعمله قليلين، ليسوا عزيزين، يعني عزة معناها المنع والقوة كثرة، فلم يغيروه. طبعا عندما يكون هم أعز فلا شك أن لديهم القدرة على تغييره، إلا عمهم الله بعقاب. عمهم بمعنى أنه شمل الفاعلين المنكر والذين لم يفعلوه، أو عفوا والذين لم يفعلوه، نعم، مع قدرتهم على إنكاره ولو باللسان، فيعمهم الله عز وجل. إذن فهذا أيضا من الأحاديث التي إذا سمع من سمعها ربما تعمل في نفسه فيتحرك من أجل إنكار المنكر. قال السندي في حاشيتي على سنن ابن ماجه: والظاهر أن المرأة إذا عملت المعصية فهو من هذا القبيل، لأن الرجال أعز من النساء، من المرأة مثلا في بيت زوجها إذا عملت بمنكر وزوجها حاضر يشاهده، فهو من هذا القبيل، بمعنى أن الرجل لا شك أعز من المرأة، الرجال قوامون على النساء، والرجل متمكن وفي بيته وهو مسؤول، فهو من هذا القبيل. ما معناه؟ بمعنى أن الله تبارك وتعالى يعاقب بعقاب شامل، لا يقول الرجل هذا يخصها أو هي التي تعاقب عليه، بل هي زوجته وهو قادر على إنكار المنكر الواقع في بيته خصوصا. وقوله في الحديث: من رأى، من رأى، نعم، قد تكون مستعملة في حقيقتها، رأى البصرية، ويكون المعلوم من غير إبصار ملحق بالمبصر بالقياس بعلة دفع مفسدة المنكر. نعم، قد يقول قائل هنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى، والرؤيا هكذا بهذا الإطلاق الأصل أنها إنما تكون للرؤيا البصرية ليس للرؤيا القلبية. فماذا لو علمنا فقط من غير رؤية أخبرنا مخبر أو وصلنا مثلا يعني ما يدل على أن منكرا في مكان فلاني بحيث ربما واضح أو علاماته ظاهرة ومنتشرة؟ نعم، كيف يكون هذا؟ قال بعضهم يكون المعلوم من غير إبصار ملحق، ملحق بالمبصر بطريق قياس، لأن المفسدة مفسدة المنكر نعم هي علة تستوجب إنكاره سواء كان مرئيا وسواء كان علم من غير رؤيته، على أنه قد تكون رأى بمعنى علم، قد تكون رأى بمعنى علم ليس لابد أن تكون رؤية بصرية. إذن فمن علم اختلاء جماعة، اختلاء جماعة بمنكر، جماعة اختلوا اندسوا في مكان أغلقوا فيه على أنفسهم وهم على منكر بحيث يفوت تداركه إن أخر، بمعنى إذا أخرته خلاص جماعة يكملون منكرهم ويأتون به على تمامه، وهو قد يكون يقضي منهم ساعتين مثلا أو الساعة ويذهب، ومفسدته لا شك سوف يعني تخلف. فهل في هذه الحالة ننكره أم لا ننكره مع أنهم اختلوا؟ نعم، ما هو الحكم؟ قال بعض أهل العلم يلزمه الهجوم لإزالته إلا إن كان فيه تسور جدار، بمعنى إذا كان ممكن جدا إذا هجمت على أصحابه يكون فيه ما فيه من اعتلاء جدار وتسوره، تطلع تصعد كذا والأخر مشيئة، فهذا في الحقيقة قالوا أنه من باب التجسس وهو منهي عنه، ولكن إذا كان بغير ذلك فلا بأس مثلا من وراء جدار في الشارع لكن خلف البناية أو في مكان ممكن جدا غير مغلق يمكن الدخول إليه. نعم، كما هو بعض البيوت، بعض البيوت غير مسكونة لأهلها اقتحمها الفساق نعم وفعلوا فيها فسقهم، وربما الواحد يكون جارا لهذا البيت يؤثر هذا على أولاده وعلى عائلته وعلى تزواره، حتى زواره الذين ربما يريدون أن يأتوه فيجدوا المكان هكذا على هذه الحال فيتحرجون من الدخول عليه، بل ربما يفاجئون بما رأوا في هذا المحل. نعم، فهذا يتعين عليه أن يفعل ما يقدر عليه. نعم، والمناسبة أو السبب الذي يخول له إنكاره يعني موجود، قال كونهم فعلوه على مقربة منه وراء جداره في بيت يعني هو ملاصق له إلى آخر الكلام. قلت إذا كان فيه تسور جدار فهذا يعد من التجسس المنهي عنه كما قال تعالى ولا تجسسوا، والمنكر ينحصر في ترك واجب أو فعل محرم سواء كان صغيرة أو كبيرة، والأمر بالمعروف مستحب في المستحب، وكذلك كما سيأتي أن يكون برفق وإرشاد إذا كان في الأمور المستحبة أو في الأمور التي هي ترك واجب يكون لا بد ولا يفارق أن يكون برفق وإرشاد. نعم، بل ويشعر ربما هذا المنصوح وأنت تأمر بالمعروف أنك إنما تريد له النفع والصلاح إذا أمكن ذلك. قال فليغيره، أي من علم به وحده فرضا عينيا، إذا علمت به وحدك لم يعلم به غيرك، بحيث إذا لم تغيره أنت فإنه لن يتغير، فهذا يكون فرضا عيني على من علم به. وأما إذا علم به عدد من الناس فيكون فرضه على الكفاية. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولتكن منكم، إذن منكم هنا الظاهر أن من هنا للتبعيض، يعني بعض الأمة يقومون بهذا الواجب. وآية أخرى بمعناها كثيرة، ومن الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده. قال عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده. نعم، هذا الحديث يتضمن ما هو أو ما كنا بصدد ذكره من وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه إقرانه في حالة ما إذا ترك أن الله تبارك وتعالى يعاقب على ذلك، وعقوبة تعم. ماذا تعم؟ تعم الفاعلين وتعم التاركين للمنكر، لأن التاركين للمنكر أيضا هم في منكر، إذن فالكل في منكر. الفاعل لمنكر معين، قد يكون شرب الخمر، قد يكون الزنا، قد يكون السرقة، قد يكون اعتداء وظلم إلى آخره، هذا في نفسه منكر لا شك في الشريعة. ولكن أيضا في الشريعة ترك المنكر منكر، ترك الإنكار المنكر منكر، إذن فالكل مستحقون لعذاب الله وعقوبته، فيعمهم العقاب. قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، قلنا وهو بحسب الطاقة، ومثله التغيير باللسان أيضا بحسب الطاقة. ويتعين فيهما الرفق كما سيأتي في الحديث بعد هذا، هذا الحديث الذي يلي هذا الحديث الذي هو حديث أبي سعيد الخدري، فيه التنصيص على أن الرفق يتعين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حديث: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، وهو في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها، وسوف يأتي إن شاء الله الكلام عليه. إذن قلنا يتعين فيه الرفق. قال سفيان الثوري: لا يأمر بالمعروف ولا وينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. نعم، إذن هذه الثلاثة شروط بإضافة إلى شروط أخرى، هذه شروط أساس ولا بد منها، ولا يتصور أن شخصا ينكر وهو سيما العلم، لأن ممكن إنسان ينكر شيئا يظنه منكرا وهو في الحق ليس منكرا، بل وقد يكون عين الصواب ولجهله يراه منكرا، كما نرى كثير من الناس ينكرون علينا نعم ما نفعله من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يظنون أن هذا منكرا وهو في الحقة إنما هم الأولى بأن ينكر عليه. إذن قال سفيان الثوري رحمه الله: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، رفيق الرفق معروف على كل حال وضده العنف والشدة، رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، نعم، عدل بما يأمر، والعدل كذلك واضح بمعنى أنه يكون في ذلك منصفا، نعم، وعدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. فإن لم يستطع التغيير بيده بيده لضرر يخشاه على نفسه أو على ماله. إذا توقع توقعا حقيقيا ليس مجرد تخيلات وليس مجرد أوهام وليس مجرد جبن، توقع ضررا يخشاه على نفسه في بدنه ضربا أو سجنا أو على ماله أن يتلف له وأن يعتدى عليه. إذن إذا خشي ذلك فلا يجب عليه. وليس من عدم الاستطاعة مجرد الهيبة، الهيبة شيء آخر، الهيبة بمعنى أنك تعظم الشخص الذي تريد أن تأمر بمعروف وأن تراه مثل مقامه كبير ليس مثله هو الذي يؤمر وينهى فتهابه، وهي غير الخوف. الهيبة غير الخوف، أو إن شئت قل هو خوف مقرون بتعظيم، فيه شائبة خوف، إلا أنه في الحق غالبها إنما هو تعظيم واعتبار بمقام الشخص الذي يعني تريد أن تنهى. هذا هو الهيبة. قل أحدهم أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن من أعين حبيبه. نعم، إذا الهيبة شيء آخر. نعم، فليست هي كذلك من عدم الاستطاعة، بل النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالذكر. قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. والحديث في الترمذي وفي غيره. نعم، ألا لا يمنعن رجلا، ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس. لا شك الهيبة هي المانعة لكم من الإقدام، اترك الهيبة واترك هذا الاعتبار الذي هو اعتبار مقام الشخص ومنزلته ومكانته. نعم، أن يقول بحق إذا علمه، وهو في الترمذي. والمنكر إن كان ظاهرا قلنا وجب تغييره على كل من حضره، كسب الدين والاستهزاء بالشرع وسماع الغناء ونحو ذلك. ولا يشترط في الآمر أن يكون ممتثلا، لأن بعض الناس ممكن جدا يقول أنا في الحق أنا كذلك، هذا المنكر أنا أيضا واقع فيه، كيف أنكره وأنا أيضا لم أستطع التخلص منه. أو ممكن يجدني في الأمر بالمعروف يقول أيضا أنا مفرط في هذا الأمر، هذا في حقه ليس عذر، ليس عذرا. إذن قلت لا يشترط في الأمر أن يكون ممتثلا ما أمر به أو مرتكبا لما نهى عنه، ولا أن يكون ما أنكره مجمعا عليه. إذن لأنك أنت إذا فعلت المنكر ثم تركت الإنكار فقد جمعت أمرين اثنين، جمعت أنك فعلت منكر وتركت الإنكار منكر آخر، لكن ربما إنكار المنكر يعينك على تركه، والأمر بالمعروف يعينك أيضا على فعل ذلك المعروف، لأنك سوف ترجع لنفسك ربما يوم ما وتقول كيف أنا أمر الناس بالمعروف ولا أفعله. وإلا في حقة نعم، هناك ممن رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في النار أنه رجل كان يجر قتبه في النار فيقول أي فلان كنت تأمر، قال كنت أمرك بمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ولكن هذا كله لا يمنع الشخص من أن يقدم على تغيير المنكر أمر بمعروف أو نهي عن المنكر. ولا كذلك من الشروط أن يكون ما أنكره مجمع على نكرانه، لأن بعض الناس يقول لك لا إنكار في مسائل الخلاف، هذه العبارة كثير ما سمعناها. نعم، من خواص ليس من عامة الناس، ربما يقول لك لا إنكار في مسائل الخلاف، وهذا في الحقيقة ليس على إطلاقه. نعم، ليس على إطلاقه. المسائل ربما نقول أنها على ثلاثة أقسام: إما مسائل مجمع عليها، منكر مجمع عليها، الناس كلهم مجمع على أن الزنا حرام، شرب الخمر حرام، القمار حرام، الغناء حرام، الكذب حرام، الربا حرام، هذا مجمع عليه. إذن فهذا لا إشكال أنه يجب إنكار المنكر فيه. وكذلك مجمع على أن الصلاة واجبة، الصوم واجب، الطهارة واجبة، للصلاة الحج واجب، إلى آخر ذلك. نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. إذن هذه مسألة أمور مجمع عليها. هناك مسائل خلافية. مسائل خلافية، ما معنى خلافية؟ بمعنى أن النزاع فيها حاصل موجود، إلا أن هذه الأطراف النزاع طرف منها هو أسعد بالصواب، لأجل أن الدليل إلى جهته، يعني يقوي نظر أو يقوي جهته دليل، دليل شرعي. مثلا قال مسألة القبض والسدل مثلا. طيب، إذا كان فيها خلاف فنقول أولى الناس بالدليل هم القائلون بالقبض، وضع اليد على اليد أو قبض اليد باليد. لا يقول أحد: هذه مسألة خلافية، لا تنكر علي، اتركني أسدل لأن الخلاف فيها. لا، ولكن نقول له: الخلاف صح، فيها خلاف، ولكن هذه المسألة الدليل فيها ظاهر وواضح وقوي، ومن خالف فيها ليس له شيء من الملتمسات إلا أضعف شيء. نعم، فهذه مسائل خلافية، كذلك كل مسائل إجماعية ننكر فيها، لأن الذي نراه مخالف فيها خالف الدليل. القسم الثالث هو المسائل الإجتهادية، قسم يسمى المسائل الإجتهادية، المسائل الإجتهادية. معنى المسائل الإجتهادية معنى مسائل تجذبتها الأنظار، فيها قولين، فيها قولين، فيها قولان، أو فيها ثلاثة أقوال، لكن صراحة مهما يمكن أن يقال بأن هذا القول فيه شيء من القوة، ولكن القول الآخر أيضا معتبر، قول معتبر وقال به قائل، فربما الإنكار فيه إذا لم يكن بمعنى توضيح ربما جهة من الجهات ليس مجرد إنكار، ليس إنكارا، ولكن فقط مجرد كأنه نوع مناقشة هكذاك أحيانا ليس من باب الإنكار، فهذه تسمى المسائل الإجتهادية. إذن لو قال قائل بدلا لا إنكار في المسائل الخلافية، لو قال لا إنكار في المسائل الإجتهادية ربما يكون أصوب، لأن نقص المسائل ثلاثة أقسام: مسائل إجماعية، مسائل خلافية، مسائل إجتهادية. لو قال لا إنكار في المسائل الإجتهادية ولكن بهذا التقسيم وهذا الذي ذكرناه الآن، يكون إن شاء الله لا بأس. نعم، إذن كون الشخص يقول لا إنكار في المسائل الخلافية ليس على إطلاقه. نعم، وهذا في حقيقته صراحة حتى لا إنكار في المسائل الإجتهادية إنما يجري على قول من قال بتعدد الصواب، وهو مرجوح، وهو مرجوح، مرجوح بمعنى يعني الراجح أن الصواب لا يتعدد. إذا اختلف عالمان أو ثلاثة فالصواب مع واحد منهم، ولا بد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. لا يوجد تعدد صواب كما يقوله بعضهم بمعنى هذا ممكن مصيب وهذا مصيب وهذا مصيب، لا، وإنما الصواب عند واحد منهم، عند واحد منهم، فالواجب عليهم نعم أن ينظروا فيما هو عندهم من الأدلة ويكون الأقرب إلى الصواب ذلك الذي أعمل على هذه الأدلة ويعني فحصها وعرف ما تدل عليها. إذن قلنا لا يكون على إطلاقه. وكذلك لا يسقط الإنكار بخوف السب وسماع الكلام السيء. بعض الناس ممكن يجدني إذا توقع أنه سيسب وأنه سوف يسمع كلاما سيئا ممن أنكر عليه يتوقف. نعم. ولربما استدل بحديث صحيح يقول ليس للمؤمن أن يذل نفسه. حديث صحيح، ليس للمؤمن أن يذل نفسه، معنى أنت مهما عرضت نفسك للسب والشتم وأن الناس يتناولونك بالكلام والحديث ونحو ذلك ويعرضون بك ونحو ذلك، فكأنك إذن معذور. لا، ولكن نأتي إلى معنى هذا الحديث، ليس للمؤمن أن يذل نفسه، معناه أن يعرضها من البلاء ما لا طاقة له لها، أن يعرضها من البلاء ما لا طاقة له به. نعم، هذا معنى ليس للمؤمن أن يعرض نفسه. فمن إذا أنكر مثلا على سلطان وعلم أن هذا السلطان سوف يعذبه ويفتنه في دينه ويعرضه أياما طويلة للعذاب، حتى أن هذا الشخص ممكن جدا يعني يقول من الكلام ما يتنافى مع الدين ونحو ذلك تحت طائلة العذاب، لماذا تعرض نفسك لهذا؟ هنا نعم، أنت تعلم من نفسك أنك لا تستطيع التعذيب ولا تستطيع كذلك الإكراه البدني ولا تستطيع شيء من هذا، إذن لك عذر في أن تسكت ولا تتكلم. نعم. أو محمول على من علم من نفسه أنه لا يصبر على المحنة. كذلك ليس للمؤمن أن يعرض نفسه للبلاء، ليس للمؤمن أن يذل نفسه. وأما من تيقن عدم القبول، من تيقن عدم القبول فلم يعذره بعض أهل العلم، لم يعذره بعض أهل العلم. بعض الناس ممكن كذلك يترك إنكار المنكر يقول لك لأن أنا على دراية بأنهم لا يقبلون وأنهم يعرضون ونحو ذلك. نعم، يمكن أن يكون هذا في منكر سبق لك أن أنكرته، هذا الشخص نفسه قلت له لا يجوز مثلا تشرب الدخان. نعم، ليس لازم عليك مرة أخرى والثالثة ورابعة أو كلما رأيته يفعل هذا الفعل أن تعيد إنكار عليه. أنكرت عليه مرة ولم يستجب، هذا إن شاء الله يعني قد أديت معاليك بالنسبة لهذا المنكر. نعم، ويكفي أنك أنكرته مرة واحدة، وليس لازما أنك كلما رأيته يفعل أن تنكره. هذا الذي تيقن عدم القبول ليس ذلك عذر له، واستدل بعض أهل العلم بقوله تعالى لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة من ربكم. إذن حتى فرض أنهم لا يجيبون تكون قد يعني معذرة إلى ربكم، بما أن الله عز وجل الذي أوجب عليكم إنكار المنكر خلاص يعني لم يبقى لكم عنده تبارك وتعالى معتبة وقد وضعتم عنكم العذر. وفي الأخير ينبغي للمؤمن الاعتناء بهذا الباب لنفعه العظيم، ولا يهاب ممن ارتفعت رتبته، فالأجر على قدر النصب، ولا يحابي فيه الصريق، ولا يحابي فيه في أمر معروف والنهي عن منكر الصريق. كثير من الناس ربما كأنه يخشى على صديقه أن يفارقه أو أن يتغير عليه فيترك إنكار المنكر، بل ربما قد يمتن روابط الأخوة والصداقة، هذا الذي يكون من أمر معروف عن المنكر، لأنه يحمل معنى النصح، والنصح في حقيقة إنما هو فيه ما فيه من تمحيض الخير أو حب الخير لهذا الصديق. نعم، بعضهم أسقط الأمر والنهي عند عالم القبول كما تقدم، أيضا بما روي عن أبي ثعلبة الخشني أنه قيل له كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال أما والله سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام. والحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. قلت بعضهم استدل بما يروى عن أبي ثعلبة الخشني إنه رضي الله عنه قيل وكيف تقول في هذه الآية؟ نعم كثير من الناس يفهم هذه الآية هكذا عليكم أنفسكم بمعنى دعوكم من أمر الناس، ويفهم منها أيضا لا تأمروا بمعروف ولا تنهوا عن المنكر. قال أي أبو ثعلبة رضي الله عنه قال أما والله سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا، ليس اتركوا، بل ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا. الشح هو أن يبخل الإنسان، نعم، أو يمنع الواجب عليه مما يجب عليه إخراجه سواء كان مال أو نحو ذلك. حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك. إذن عند ذاك عليك بنفسك، نعم هذا هو يعني الوقت الذي يقال فيه للشخص عندما يرى هذا الحال قد عم وانتشر، وأن الناس ربما إذا أردت أن تأمر بمعروف وتنهى عن منكر ربما يصب عليك شيء من الكلام والفلسفة والفهم ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام. والحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. إلى هنا على كل حال اكتفيت بما أعددته من معنى هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري، ويليه في الحصة القادمة حديث عائشة رضي الله عنها في الرفق في إنكار المنكر. وأما ما يتعلق بالمنظومة كذلك لم أعد منها شيئا. توقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. إذن اليوم من هذا الكتاب نحن مع الحديث 26، الحديث 26 الذي هو حديث بوب له المؤلف رحمه الله بقوله وجوب إنكار المنكر ودرجاته. وجوب إنكار المنكر، والمنكر طبعا هو ما أنكرته الشريعة وليس معروفا فيها، وعدته من الذنوب والمعاصي ومن القبائح، فإنكاره له درجات، لكنه هو في العموم واجب على من قدر على شيء من تلك الدرجات أن ينكره بها. وهكذا قال: وجوب إنكار المنكر. وإنكار المنكر أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاعدة من قواعد الشريعة تقوم عليها. بل ربنا تبارك وتعالى لعن كما قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذن هذه علة ما حاق بهم من اللعنة. وربنا عز وجل قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأمر بذلك فقال تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة إذن قال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا الحديث قلت الذي المؤلف رحمه الله ذكره تحت هذا التبويب وجوب إنكار المنكر هو حديث يرويه أبو سعيد أي الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم، هو في غير مسلم من كتب السنة. نعم، والحديث مشهور. نعم. من رأى منكم منكرا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم، قلت رواه مسلم وغير مسلم. وهذا الحديث هو الحديث 34، وله قصة على كل حال مذكورة في صحيح مسلم وفي كذلك مسلم الإمام أحمد بن حنبل عن طارق بن شهاب قال: أول من قدم الخطبة قبل الصلاة مروان، فقام رجل فقال: يا مروان خالفت السنة. قال: ترك ما هنالك يا أبا فلان. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وذكر الحديث. ولا يتلف هذا مع أنه في بعض الروايات كذلك أن الذي كلم مروان إنما هو نفسه أبو سعيد، لاحتمال أن تكون القصة مرتين، معناها مرة أبو سعيد هو الذي تولى بنفسه، نعم، ومرة قالها بصدد أن شخصا، نعم، تكلم مع الأمير. قلت: هذا الحديث هو الحديث 34 في ترتيب النووي لأربعينه. هذا هو الحديث 34 في ترتيب النووي. أبو زكريا شرف الدين النووي رحمه الله له كتاب مشهور معروف بين الناس اسمه 40 النووية. هذا الحديث هو في ضمنه، وترتيبه هو 34. وهذا الكتاب تعلمون كذلك أنه شرحه عدة من الشراح من أهل العلم، وأشهر كذلك شروحه وأوسعها وأوعبها هو شرح ابن رجب له، وجل هذه المادة أخذتها منه، جلها أقول من شرح ابن رجب لهذا الحديث. وفي الحقة كذلك لم يترك مقالا لقائلا. وذكر كذلك ابن رجب عددا من الأحاديث بمعناه تحت شرحه تفيد أن إنكار المنكر واجب بحسب القدرة، واجب بحسب القدرة، أي واجب طبعا الوجوب مقيد بقدرة القادر أي الشخص الذي يستطيع إنكاره، ودرجاته كذلك التي تكلم عليها المؤلف رحمه الله في التبويب تبعا لقدرة المنكر، لأن المنكر ربما قد لا يبقى له من إنكار إلا إنكار القلبي، وهذا ليس متعلق بالقدرة، وأن إنكار القلب لا عذر في تركه. وذكر ابن رجب ما روي أن ابن مسعود سمع رجلا يقول هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، فقال ابن مسعود هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر، هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. إذن ابن مسعود رضي الله عنه قال ليس من لم يأمر ولم ينكر، ولكن ربما الشخص يبلغ به الأمر حتى أنه لا يعرف المعروف ولا يعرف المنكر، بمعنى يجهلهما، فطبعا سوف يقع في المنكر من غير أن يعلم أنه منكر، وربما كذلك ترك المعروف وهو لا يدري بأنه معروف، فهذا ربما أشد وأكثرها، لكن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وهذه إشارة إلى أن وجوب إنكاره بالقلب لا يسقط بحال من الأحوال. نعم، الإنكار القلبي وهي مجرد الكراهية وعدم الرضا، بل وربما أحيانا يتمنى المنكر بقلبه يقول لو كنت ولو كنت ولو كان عندي ولو كذا لفعلت ولفعلت، هكذا أحيانا تحدث نفسه أمام منكر لا يستطيع إنكاره لا بيده ولا بلسانه، فيبلغ به أن يقول لو أو تمنيت لو كان عندي ولو كنت كذا ولو كنت كذا، مما يحصل له به قدرة فينكره، نعم، إما باليد أو باللسان. وأما الإنكار باليد واللسان فبحسب الطاقة، فبحسب الطاقة. ففي سنن أبي داود عن العرس بن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. قال، والحديث هذا رواه أبو داود في السنن، قلت عن العرس بن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها، شهدها من حضرها، وربما حضرها لسبب من الأسباب، قد يكون ممكن مكرها أو قد يكون ربما لغرض من الأرض، وإلا في الحقيقة شهودها وحضورها إذا كان الإنسان عنده الخيار من المفروض أن لا يفعل، أن لا يحضرها إذا كان لا يستطيع الإنكار لا باليد ولا باللسان. كان من شهدها فكرهها، وطبعا الكراهية لا تكون إلا بالقلب، كمن غاب عنه، لك أنه لم يحضر ما دام كاره لها بقلبه، ومن غاب عنها فرضيها، ذكرت له وود له أنه حضره وود له أنه شارك فيها واستحسن هذا الفعل. نعم، هذا كما جاء في هذا الحديث كان كمن شهدها. إذن فالعاجز عن إنكارها باليد أو اللسان معذور، معذور عاجز من لم تتوفر القدرة، ليست لديه الطاقة والاستطاعة، فهو معذور. والأحكام في الحقة إنما عندنا في الشريعة متعلقة بالعلم والقدرة. وروى أبو داود في سننه من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما حسنه الألباني عليه رحمة الله أنه قال ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله فلم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب. نعم، الحديث قلت في سنن أبي داود بالأقبر بعد 1639 يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز، بمعنى هم عندهم من العزة والمكنة والقدرة على التغيير، ومع ذلك لم يغيروا، تركوا المنكر يسري في الناس ويستشري وتتسع دائرة العمل به. نعم، قال: هم أعز وأكثر ممن يعمله، بمعنى الذي يعمله قليلين، ليسوا عزيزين، يعني عزة معناها المنع والقوة كثرة، فلم يغيروه. طبعا عندما يكون هم أعز فلا شك لديهم القدرة على تغييره، إلا عمهم الله بعقاب. عمهم بمعنى أنه شمل الفاعل المنكر والذين لم يفعلوه، أو عفوا والذين لم يفعلوه، نعم، مع قدرتهم على إنكاره ولو باللسان، فيعمهم الله عز وجل. إذن فهذا أيضا من الأحاديث التي إذا سمع من سمعها ربما تعمل في نفسه فيتحرك من أجل إنكار المنكر. قال السندي في حاشيتي على سنن ابن ماجه: والظاهر أن المرأة إذا عملت المعصية فهو من هذا القبيل، لأن الرجال أعز من النساء. من المرأة مثلا في بيت زوجها إذا عملت بمنكر وزوجها حاضر يشاهده، فهو من هذا القبيل، بمعنى أن الرجل لا شك أعز من المرأة، الرجال قوامون على النساء، والرجل متمكن في بيته وهو مسؤول، فهو من هذا القبيل. ما معناه؟ بمعنى أن الله تبارك وتعالى يعاقب بعقاب شامل، لا يقول الرجل هذا يخصها أو هي التي تعاقب عليه، بل هي زوجته وهو قادر على إنكار منكر الواقع في بيته خصوصا. نعم. وقوله في الحديث: من رأى، نعم، قد تكون مستعملة في حقيقتها، رأى البصرية، ويكون المعلوم من غير إبصار ملحق بالمبصر بالقياس بعلة دفع مفسدة المنكر. نعم، قد يقول قائل هنا، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى، والرؤيا هكذا بهذا الإطلاق الأصل أنها إنما تكون للرؤيا البصرية ليس للرؤيا القلبية، فماذا لو علمنا فقط من غير رؤية، أخبرنا مخبر أو وصلنا مثلا يعني ما يدل على أن منكرا في مكان فلاني بحيث ربما واضح أو علاماته ظاهرة ومنتشرة، نعم، كيف يكون هذا؟ قال بعضهم: يكون المعلوم من غير إبصار ملحق بالمبصر بطريق القياس، لأن مفسدة المنكر، نعم، هي علة تستوجب إنكاره، سواء كان مرئيا وسواء كان علم من غير رؤيته، على أنه قد تكون رأى بمعنى علم، ليس لابد أن تكون رؤية بصرية. إذن فمن علم اختلاء جماعة بمنكر، جماعة اختلوا اندسوا في مكان أغلقوا فيه على أنفسهم وهم على منكر، بحيث يفوت تداركه إن أخر، بمعنى إذا أخرته خلاص الجماعة يكملون منكرهم ويأتون به على تمامه، وهو قد يكون يقضي منهم ساعتين مثلا أو الساعة ويذهب، ومفسدته لا شك سوف يعني تخلف، فهل في هذه الحالة ننكره أم لا ننكره مع أنهم اختلوا؟ نعم، ما هو الحكم؟ قال بعض أهل العلم: يلزمه الهجوم لإزالته، إلا إن كان فيه تسور الجدار، بمعنى إذا كان ممكن جدا إذا هجمت على أصحابه يكون فيه ما فيه من اعتلاء الجدار وتسوره، تطلع تصعد كذا والآخر مشاء، فهذا في الحقيقة قالوا أنه من باب التجسس وهو منهي عنه. ولكن إذا كان بغير ذلك فلا بأس، مثلا من وراء الجدار في الشارع، لكن خلف البناية أو في مكان ممكن جدا غير مغلق يمكن الدخول إليه، نعم، كما هو بعض البيوت، بعض البيوت غير مسكونة لأهلها، اقتحمها الفساق، نعم، وفعلوا فيها فسقهم، وربما الواحد يكون جارا لهذا البيت، يؤثر هذا على أولاده وعلى عائلته وعلى حتى زواره، حتى زواره الذين ربما يريدون أن يأتوه فيجدوا المكان هكذا على هذه الحال، فيتحرجون من الدخول عليه، بل ربما يفاجئون بما رأوا في هذا المحل، نعم، فهذا يتعين عليه أن يفعل ما يقدر عليه، نعم، والمناسبة أو السبب الذي يخول له إنكاره يعني موجود، قال كونهم فعلوه على مقربة منه وراء جداره في بيت يعني هو ملاصق له إلى آخر الكلام. قلت إذا كان فيه تسور جدار فهذا يعد من التجسس المنهي عنه، كما قال تعالى ولا تجسسوا. والمنكر ينحصر في ترك واجب أو فعل محرم سواء كان صغيرة أو كبيرة، والأمر بالمعروف مستحب في المستحب، وكذلك كما سيأتي أن يكون برفق وإرشاد إذا كان في الأمور المستحبة أو في الأمور التي هي ترك واجب، يكون لا بد ولا يفارق أن يكون برفق وإرشاد، نعم، بل ويشعر ربما هذا المنصوح وأنت تأمر بالمعروف أنك إنما تريد له النفع والصلاح إذا أمكن ذلك. قال فليغيره، أي من علم به وحده فرضا عينيا، إذا علمت به وحدك لم يعلم به غيرك، بحيث إذا لم تغيره أنت فإنه لن يتغير، فهذا يكون فرضا عينيا على من علم به. وأما إذا علم به عدد من الناس فيكون فرضه على الكفاية، قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولتكن منكم. إذن منكم هنا الظاهر أن من هنا للتبعيض، يعني بعض الأمة يقومون بهذا الواجب. وآية أخرى بمعناها كثيرة، ومن الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده. قال عليه الصلاة والسلام لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده. نعم، هذا الحديث يتضمن ما هو أو ما كنا بصدد ذكره من وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه إقرانه في حالة ما إذا ترك أن الله تبارك وتعالى يعاقب على ذلك وعقوبة تعم. ماذا تعم؟ تعم الفاعلين وتعم التاركين للمنكر، لأن التاركين للمنكر أيضا هم في منكر، إذن فالكل في منكر. الفاعل لمنكر معين، قد يكون شرب الخمر، قد يكون زنا، قد يكون سرقة، قد يكون اعتداء وظلم إلى آخره، هذا في نفسه منكر لا شك في الشريعة. ولكن أيضا في الشريعة ترك المنكر منكر، ترك الإنكار المنكر منكر، إذن فالكل مستحقون لعذاب الله وعقوبته فيعمهم العقاب. قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده قلنا وهو بحسب الطاقة، ومثله التغيير باللسان أيضا بحسب الطاقة، ويتعين فيهما الرفق كما سيأتي في الحديث بعد هذا. هذا الحديث الذي يلي هذا الحديث الذي هو حديث أبي سعيد الخدري، فيه التنصيص على أن الرفق يتعين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حديث إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، وهو في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها، وسوف يأتي إن شاء الله الكلام عليه. إذن قلنا يتعين فيه الرفق. قال سفيان الثوري: لا يأمر بالمعروف ولا وينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. نعم. إذن هذه الثلاثة شروط بإضافة إلى شروط أخرى، هذه شروط أساس ولا بد منها، ولا يتصور أن شخصا ينكر وهو سيما العلم، لأن ممكن إنسان ينكر شيئا يظنه منكرا وهو بالحق ليس منكرا، بل وقد يكون عين الصواب ولجهله يراه منكرا، كما نرى كثير من الناس ينكرون علينا نعم ما نفعله من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يظنونه أن هذا منكرا وهو في الحقة إنما هم الأولى بأن ينكر عليه. إذن قال سفيان الثوري رحمه الله: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، رفيق الرفق معروف على كل حال وضده العنف والشدة، رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، نعم، عدل بما يأمر، والعدل كذلك واضح بمعنى أنه يكون في ذلك منصفا، نعم، وعدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. فإن لم يستطع التغيير بيده لضرر يخشاه على نفسه أو على ماله، إذا توقع حقيقيا ليس مجرد تخيلات وليس مجرد أوهام وليس مجرد جبن، توقع ضررا يخشاه على نفسه في بدنه ضربا أو سجنا أو على ماله أن يتلف له وأن يعتدى عليه، إذن إذا خشي ذلك فلا يجب عليه. وليس من عدم الاستطاعة مجرد الهيبة، الهيبة شيء آخر، الهيبة بمعنى أنك تعظم الشخص الذي تريد أن تأمره بالمعروف وأن تراه مثل مقامه كبير ليس مثله هو الذي يؤمر وينهى فتهابه، وهي غير الخوف، الهيبة غير الخوف، أو إن شئت قل هو خوف مقرون بتعظيم، فيه شائبة خوف، إلا أنه في الحق غالبها إنما هو تعظيم واعتبار بمقام الشخص الذي يعني تريد أن تنهى، هذا هو الهيبة. قل أحدهم: أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين الحبيبة. نعم، إذن الهيبة شيء آخر، نعم، فليست هي كذلك من عدم الاستطاعة، بل النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالذكر، قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، والحديث في الترمذي وفي غيره. نعم، ألا لا يمنعن رجلا، ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس لا شك الهيبة جيد مانعة لكم من الإقدام، اترك الهيبة واترك هذا الاعتبار الذي هو اعتبار مقام الشخص ومنزلته ومكانته، نعم، أن يقول بحق إذا علمه، وهو في الترمذي. والمنكر إن كان ظاهرا قلنا وجب تغييره على كل من حضره، كسب الدين والاستهزاء بالشرع وسماع الغناء ونحو ذلك. ولا يشترط في الآمر أن يكون ممتثلا، لأن بعض الناس ممكن جدا يقول أنا في الحق أنا كذلك، هذا المنكر أنا أيضا واقع فيه، كيف أنكره وأنا أيضا لم أستطع التخلص منه؟ أو ممكن يجدني في الأمر بالمعروف يقول أيضا أنا مفرط في هذا الأمر، هذا في حقه ليس عذر، ليس عذرا. إذن قلت لا يشترط في الأمر أن يكون ممتثلا ما أمر به أو مرتكبا لما نهى عنه، ولا أن يكون ما أنكره مجمعا عليه. إذن لأنك أنت إذا فعلت المنكر ثم تركت الإنكار فقد جمعت أمرين اثنين، جمعت أنك فعلت منكر وتركت الإنكار منكر آخر، لكن ربما إنكار المنكر يعينك على تركه، والأمر بالمعروف يعينك أيضا على فعل ذلك المعروف، لأنك سوف ترجع لنفسك ربما يوم ما وتقول كيف أنا أمر الناس بالمعروف ولا أفعله، وإلا في حقة نعم هناك ممن رآه من النبي صلى الله عليه وسلم في النار أنه رجل كان يجر قتبه في النار فيقول أي فلان كنت تأمر؟ قال كنت أمرك بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ولكن هذا كله لا يمنع الشخص من أن يقدم على تغيير المنكر أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر. ولا كذلك من الشروط أن يكون ما أنكره مجمع على نكرانه، لأن بعض الناس يقول لك لا إنكار في مسائل الخلاف، هذه العبارة كثير ما سمعناها، نعم، من خواص ليس من عامة الناس، ربما يقول لك لا إنكار في مسائل الخلاف، هذا في الحقيقة ليس على إطلاقه، نعم ليس على إطلاقه. المسائل ربما نقول أنها على ثلاثة أقسام، إما مسائل مجمع عليها، منكر مجمع عليها، الناس كلهم مجمعون على أن الزنا حرام، شرب الخمر حرام، القمار حرام، الغناء حرام، الكذب حرام، الربا حرام، هذا مجمع عليه، إذن فهذا لا إشكال أنه يجب إنكار المنكر فيه. وكذلك مجمع على أن الصلاة واجبة، الصوم واجب، الطهارة واجبة للصلاة، الحج واجب إلى آخر ذلك، نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. إذن هذه مسألة أمور مجمع عليها. هناك مسائل خلافية، مسائل خلافية ما معنى خلافية؟ بمعنى أن النزاع فيها حاصل موجود، إلا أن هذه الأطراف النزاع طرف منها هو أسعد بالصواب لأجل أن الدليل إلى جهته، يعني يقوي نظر أو يقوي جهته دليل، دليل شرعي. مثلا قال مسألة القبض والسد مثلا، طيب إذا كان فيها خلاف فنقول أولى الناس بالدليل هم القائلون بالقبض، وضع اليد على اليد أو قبض اليد باليد، لا يقول أحد هذه مسألة خلافية لا تنكر علي اتركني أسدل لأن الخلاف فيها، لا، ولكن نقول له الخلاف صح فيها خلاف، ولكن هذه المسألة الدليل فيها ظاهر وواضح وقوي، ومن خالف فيها ليس له شيء من الملتمسات إلا أضعف شيء، نعم. فهذه مسألة خلافية كذلك كالمسألة الإجماعية ننكر فيها لأن الذي نراه مخالف فيها خالف الدليل. القسم الثالث هو المسائل الإجتهادية، قسم يسمى المسائل الإجتهادية، المسائل الإجتهادية. معنى المسائل الإجتهادية معنى مسائل تجذبت الأنظار، فيها قولين، فيها قولين، فيها قولان أو فيها ثلاث أقوال، لكن صراحة مهما يمكن أن يقال بأن هذا القول فيه شيء من القوة، ولكن القول الآخر أيضا معتبر، قول معتبر قال به قائل، فربما الإنكار فيه إذا لم يكن بمعنى توضيح ربما جهة من الجهات ليس مجرد إنكار، ليس إنكارا ولكن فقط مجرد كأنه مناقشة هكذاك أحيانا ليس من باب الإنكار، فهذه تسمى المسائل الإجتهادية. إذن لو قال قائل بدلا لا إنكار في المسائل الخلافية، لو قال لا إنكار في المسائل الإجتهادية ربما يكون أصوب، لأننا نقسم المسائل إلى ثلاث أقسام: مسائل إجماعية، مسائل خلافية، مسائل إجتهادية. لو قال لا إنكار في المسائل الإجتهادية ولكن بهذا التقسيم وهذا الذي ذكرناه الآن يكون إن شاء الله لا بأس. نعم، إذن كون الشخص يقول لا إنكار في المسائل الخلافية ليس على إطلاقه. نعم، وهذا في حقيقته صراحة حتى لا إنكار في المسائل الإجتهادية إنما يجري على قول من قال بتعدد الصواب، وهو مرجوح، وهو مرجوح، مرجوح بمعنى يعني الراجح أن الصواب لا يتعدد. إذا اختلف عالمان أو ثلاثة فالصواب مع واحد منهم، ولا بد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. لا يوجد تعدد صواب كما يقوله بعضهم بمعنى هذا ممكن مصيب وهذا مصيب وهذا مصيب، لا، وإنما الصواب عند واحد منهم، عند واحد منهم، فالواجب عليهم نعم أن ينظروا فيما هو عندهم من الأدلة ويكون الأقرب إلى الصواب ذلك الذي أعمل على هذه الأدلة ويعني فحصها وعرف ما تدل عليها. إذن قلنا لا يكون على إطلاقه. وكذلك لا يسقط الإنكار بخوف السب وسماع الكلام السيء. بعض الناس ممكن يجدني إذا توقع أنه سيسب وأنه سوف يسمع كلاما سيئا ممن أنكر عليه يتوقف، يتوقف. نعم، ولربما استدل بحديث صحيح يقول: ليس للمؤمن أن يذل نفسه. حديث صحيح: ليس للمؤمن أن يذل نفسه، معنى أنت مهما عرضت نفسك للسب والشتم وأن الناس يتناولونك بالكلام والحديث ونحو ذلك ويعرضون بك ونحو ذلك فكأنك إذن معذور. لا، ولكن نأتي إلى معنى هذا الحديث: ليس للمؤمن أن يذل نفسه، معناه أن يعرضها من البلاء ما لا طاقة له لها، أن يعرضها من البلاء ما لا طاقة له به. نعم، هذا معنى ليس المؤمن يعرض نفسه، بمعنى إذا أنكر مثلا على سلطان وعلم أن هذا السلطان سوف يعذبه ويفتنه في دينه ويعرضه أياما طويلة للعذاب، حتى أن هذا الشخص ممكن جدا يعني يقول من الكلام ما يتنافى مع الدين ونحو ذلك تحت طائلة العذاب، لماذا تعرض نفسك لهذا؟ هنا نعم، أنت تعلم من نفسك أنك لا تستطيع التعذيب ولا تستطيع كذلك الإكراه البدني ولا تستطيع شيء من هذا، إذن لك عذر في أن تسكت ولا تتكلم. نعم، أو محمول على من علم من نفسه أنه لا يصبر على المحنة. كذلك ليس للمؤمن أن يعرض نفسه للبلاء، ليس للمؤمن أن يذل نفسه، وأما من تيقن عدم القبول، من تيقن عدم القبول فلم يعذره بعض أهل العلم، لم يعذره بعض أهل العلم. بعض الناس ممكن كذلك يترك إنكار المنكر، يقول لك إن أنا على دراية بأنهم لا يقبلون وأنهم يعرضون ونحو ذلك. نعم، يمكن أن يكون هذا في منكر سبق لك أن أنكرته، هذا الشخص نفسه قلت له لا يجوز مثلا تشرب الدخان، نعم ليس لازم عليك مرة أخرى والثالثة ورابعة أو كلما رأيته يفعل هذا الفعل أن تعيد إنكار عليه. أنكرت عليه مرة ولم يستجب، هذا إن شاء الله يعني قد أديت معاليك بالنسبة لهذا المنكر. نعم، ويكفي أنك أنكرته مرة واحدة، وليس لازما أنك كلما رأيته يفعل أن تنكره. هذا الذي تيقن عدم القبول ليس ذلك عذر له، واستدل بعض أهل العلم بقوله تعالى لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. إذا حتى فرض أنهم لا يجيبون تكون قد يعني معذرة إلى ربكم، بما أن الله عز وجل الذي أوجب عليكم إنكار المنكر خلاص يعني لم يبقى لكم عنده تبارك وتعالى معتبة، وقد وضعت عنكم العذر. وفي الأخير ينبغي للمؤمن الاعتناء بهذا الباب لنفعه العظيم، ولا يهاب ممن ارتفعت رتبته، فالأجر على قدر النصب، ولا يحابي فيه الصريق، ولا يحابي فيه أي في أمر معروف والنهي عن منكر الصريق. كثير من الناس ربما كأنه يخشى على صديقه أن يفارقه أو أن يتغير عليه فيترك إنكار المنكر، بل ربما قد يمتن روابط الأخوة والصداقة هذا الذي يكون من أمر معروف والنهي عن منكر، لأنه يحمل معنى النصح، والنصح في الحقيقة إنما هو فيه ما فيه من تمحيض الخير أو حب الخير لهذا الصديق. نعم، بعضهم أسقط الأمر والنهي عند عالم القبول كما تقدم، أيضا بما روي عن أبي ثعلبة الخشني أنه قيل له كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال أما والله سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام. والحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. قلت بعضهم استدل بما يروى عن أبي ثعلبة الخشني إنه رضي الله عنه قيل له كيف تقول في هذه الآية، نعم كثير من الناس يفهم هذه الآية هكذا عليكم أنفسكم بمعنى دعوكم من أمر الناس، ويفهم منها أيضا لا تأمروا بمعروف ولا تنهوا عن منكر. قال أي أبو ثعلبة رضي الله عنه قال أما والله سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا، ليس اتركوا، بل ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا. الشح هو أن يبخل الإنسان، نعم، أو يمنع الواجب عليه مما يجب عليه إخراجه سواء كان مال أو نحو ذلك. حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك، إذن عند ذاك عليك بنفسك. نعم، هذا هو يعني الوقت الذي يقال فيه للشخص عندما يرى هذا الحال قد عم وانتشر، وأن الناس ربما إذا أردت أن تأمر بمعروف وتنهى عن منكر ربما يصب عليك شيء من الكلام والفلسفة والفهم ونحو ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام. والحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. إلى هنا على كل حال اكتفيت بما أعددته من معنى هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري، ويليه في الحصة القادمة حديث عائشة رضي الله عنها في الرفق في إنكار المنكر. وأما ما يتعلق بالمنظومة كذلك لم أعد منها شيئا، توقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.